لندن كعضو متبق في الاتفاق النووي، لافتا إلى أن إيران مستمرة في اتصالاتها مع بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى الأعضاء بالاتفاق النووي بحسن نية، حتى مع استمرار الولايات المتحدة في عدم إظهار أي استعداد لإشراكهم في المفاوضات الجارية. واصل الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قصفه على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وأكدت مصادر محلية ارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، وارتقى 8 شهداء بقصف للاحتلال منزلا في منطقة الصفطاوي في مدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال عملية نسف مباني سكنية شرق حي الشجاعية شرقية مدينة غزة. كما ارتقى 3 شهداء وأصيب نحو 50 شخصا بنيران جيش الاحتلال قرب نقطة مساعدة الشركة الأمريكية في رفح جنوبي قطاع غزة. وأمس أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 79 شهيدا و163 مصابا خلال 24 ساعة، وفيما تتواصل الغارة الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة يتواصل سقوط المزيد من الشهداء والجرحى لترتفع حصيلة الضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى أكثر من 54,000 شهيد وما يزيد عن 129,000 جريح. المزيد في التقرير التالي.
في مشهد دموي مستمر يلفه القصف والدمار، يعيش قطاع غزة تحت نيران عدوان إسرائيلي متواصل يمعن في قتل المدنيين وتشريدهم. ومع تفاقم الأوضاع الإنسانية يوما بعد آخر تتكشف حصيلة جديدة من الشهداء والجرحى والنازحين، فيما تتعالى الأصوات المحلية والدولية مطالبة بوقف هذا العدوان ورفع الحصار عن غزة. وفي حصيلة جديدة أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 79 شهيدا و163 مصابا خلال 24 ساعة، وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة يتواصل سقوط المزيد من الشهداء والجرحى لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدايته إلى أكثر من 54,000 شهيد وما يزيد عن 129,000 جريح. وفي السياق الإنساني المتدهور، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الهجمات الإسرائيلية تسببت بنزوح نحو 180,000 شخص قصرا خلال 10 أيام. وأعربت المنظمة عن قلقها العميق ونددت بالهجمات المباشرة على مراكز الإيواء ووصفتها بأنها أصبحت شائعة، ما يزيد من معاناة الأسر الفلسطينية التي تعاني أصلا من الحصار والحرمان. وفيما حذرت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية من تدهور الأوضاع المعيشية في غزة وشددت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون تأخير، دعت المفوضية الأوروبية إلى استئناف إيصال المساعدات، مشيرة إلى أن توسيع الاحتلال عملياته العسكرية وسقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال أمر مرفوض بشدة. الانتقادات للعدوان على غزة وصلت إلى داخل الكيان الإسرائيلي نفسه، حيث أكد رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت أن تل أبيب ترتكب جرائم حرب وتخوض معركة بلا أهداف ولا أمل لها في النجاح، ويأتي ذلك وسط مطالبة مئات ضباط الاحتياط حكومة الاحتلال بوقف الحرب فورا. ووسط هذا المشهد الدموي والتدهور الإنساني يبقى الفلسطينيون في غزة يواجهون الموت والحرمان، بينما تتصاعد الدعوات لوقف الحرب ورفع الحصار وإنهاء معاناة المدنيين لكن دون جدوى.
تعرضت آلية توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية في غزة لفشل ذريع بعد فقدان السيطرة على حشود المواطنين المجاوعين، لا سيما أن النظام الجديد تجاهلت المنظمات الدولية وعلى رأسها الأونروا. وعندنا ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية الحديثة المدعومة من الولايات المتحدة أنها بدأت بتوزيع المساعدات الغذائية في مركز تحت سيطرة جيش الاحتلال غزة غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، وذلك بعد أن رفضت المؤسسات الدولية التعامل معها. يأتي ذلك في ظل وصول حالة المجاعة بقطاع غزة إلى مستويات خطيرة ووفاة العشرات ومعظمهم من الأطفال جراء استمرار قوات الاحتلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات منذ بداية مارس الماضي. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أن توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأمريكية إهانة للإنسانية، منبهة إلى أن الهدف منها إذلال أهالي القطاع. وحذرت فصائل المقاومة في بيان من أن الشركة الأمريكية تستهدف تحويل غزة إلى معسكرات اعتقال وكانتونات مهزولة وتفريغ شمال ووسط القطاع تمهيدا لتنفيذ مشروع التهجير الصهيوني. وقال البيان إن عسكرة توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر شركة أمنية مرتبطة بكيان وجيش الاحتلال يأتي تنفيذا لمخططات إسرائيلية لإلغاء دور المنظمات والمؤسسات الدولية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة. استشهد مواطن لبناني جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وسبق الغارة الإسرائيلية تحليق مكثف لطائرتين مسيرتين في أجواء المنطقة، ما يعكس تصعيدا إسرائيليا متجددا على الجبهة الجنوبية. ويضاف العدوان الجديد إلى سلسلة الاعتداءات الجوية والمدفعية المتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال على الأراضي اللبنانية في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان في نوفمبر عام 2003. وفي سياق متصل، عثرت وحدة عسكرية مختصة من الجيش اللبناني على جهاز تجسس للاحتلال الإسرائيلي مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدة مرجعيون وعملت على تفكيكه. شهدت سوريا اشتباكات عنيفة بين قوات الإدارة الجديدة والعشائر السورية وجماعات مسلحة خلال الساعات الماضية. فقد أكدت مصادر محلية سورية وقوع 28 جريحا في اشتباكات بين فصائل عسكرية تابعة للإدارة السورية الجديدة وعشائر بلدة سلوك بريف الرقة، فيما اندلعت اشتباكات بين قوات الإدارة الجديدة ومجموعات مسلحة على طريق مطار حلب الدولي عند مفرق بلدة جبرين. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم بقاء أي قضية لمناقشتها في الملف النووي إذا أصرت بريطانيا على موقفها. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مدينة غزة ووسط القطاع. شهيد بغارة للاحتلال استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر بجنوب لبنان. في أمان الله.
طهران تقدم
حكاية وعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت البصرة تموج بأخبار حركة الحسين عليه السلام ورغبته بالتوجه إلى الكوفة حين وصلت أخبار دعوته أهل العراق لنصرته. وكان جو الرعب الذي يسود البصرة بسبب الظلم الأموي لا يسمح لأحد بالتعبير عن رأيه واتخاذ موقفه، ولكن هذا لم يمنع سعيد بن مرة التميمي أن يتخذ موقفا يكون مثلا يحتذى به في التضحية والفداء في سبيل الله. فما هي حكاية سعيد هذا؟ وما هي العبرة من حكايته؟
من هذا الطارق في هذا الوقت؟ الفجر لم يطلع بعد، لعل شيئا قد حدث.
السلام عليك يا سعيد.
وعليك السلام ورحمة الله.
اخفض صوتك أرجوك، أنت سعيد بن مرة، أرجو أن لا ترفع صوتك.
نعم نعم أنا هو، ولكن عرفني من أنت ولماذا تخفي وجهك بهذا اللثام؟
إني مبلغ إليك أمرا، أرجوك اسمعني ولا تسأل.
عجل، هات ما عندك يا رجل، أقلقتني.
إنه الحسين بن فاطمة يا سعيد،
الحسين
يدعو أهل البصرة لنصرته، وقد غذى السير إلى الكوفة قبل أن يكمل حجه.
الحسين بن علي بن أبي طالب، السلام عليك يا ابن رسول الله، فداك نفسي وأهلي. ومن عرفك أن هواي مع آل محمد فجئتني؟
لقد وردت رسالة الإمام الحسين لأبي خالد يزيد بن مسعود النهشلي وزعماء البصرة، فجمع بني تميم وبني سعد وبني حنظلة، وتذاكرنا من غاب، فذكرنا ما أنت فيه من العرس، وظن أصحابك أن العرس لا يمنعك من نصرة الحسين فأرسلوني إليك.
بوركت مخبرا وبوركوا مرسلين، والله لأصدقنهم الظن.
حسنت.
ولكن ألا تدخل يا أخي؟ هيا.
كلا يا أخي، بارك الله فيك، كلا، لابد أن أذهب. أستودعك الله يا أمان الله.
هذا أوان الجد يا ابن مرة. سأصلي الفجر ثم أتوكل على الله.
ها، أراك مرتديا لامة حربك يا سعيد، وقد أخرجت فرسك، هل تعتزم السفر يا ولدي؟
والله يا أمي، إنه سفر، وأي سفر.
أولا تخبرني يا سعيد ما الأمر، ولم تتحسر هكذا؟
إني لا أخفي عليك يا أمي أمرا، وأنت تعلمين ذلك، وإني إذا عزمت سفرا فلا أظنك إلا راضية بسفري يا أمه.
إلى أين يا سعيد، ولم تمضي على زواجك إلا ليلة واحدة؟
إلى نصرة الحسين بن علي يا أمه، فقد أرسل لأهل البصرة يدعوهم لنصرته، وهو عازم على الخروج إلى الكوفة.
فديتك نفسي يا ابن فاطمة. وهل ستذهب اليوم يا سعيد دون أن تحدث ابنة عمك بشيء؟
ولم أحدثها؟ ليس لها علي أن أخبرها، وأنت تعلمين أن جلاوزة ابن زياد وأخيه يتسمعون الخبر ويلتقطون الشاردة والواردة.
إنها زوجتك يا سعيد. ولم تقضي معك غير ليلة العرس، أولا تخبرها بسفرك الذي لا تدري كم يطول وكيف هي نهايته؟ أخبرها يا ولدي وكأنك تستشيرها، فلعلها ترضى وتشد على يدك في سفرك هذا.
إني أخشى معارضتها ومن ثم بكاءها، ولعل ذلك يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه يا أمي.
وفجأة تدخل زوجة سعيد وابنة عمه بعد أن سمعت حوار الأم مع ولدها.
السلام عليكما.
وعليك السلام ورحمة الله.
سعيد، ما الأمر؟ أراك وقد لبست لامة الحرب إلى الثغور ونحن في أول يوم عرسنا يا سعيد.
كلا يا لبابة، ليس الأمر كما تظنين، ولكنه سفر قد يطول، وأرجو منك الدعاء وأن لا تستوحشي لطول غيابي، وإذا حدث لا سمح الله.
لا تذكر ذلك يا سعيد، سوف تعود إن شاء الله، ولكن ألا تقول إلى أين سفرك يا سعيد؟
سأهيئ لك متاعا يا سعيد بينما تحدث زوجتك يا ولدي.
جزاك الله خيرا يا أمه، خففي المتاع فأنا لا أحتاج سوى قليل من التمر.
لا بأس بأقراص خبز وسويق، دع الأمر لي يا ولدي.
ألا تحدثني يا سعيد بما سمعته منك وأنت تحدث أمك؟
أو سمعتي حديثنا يا لبابة؟
شيئا قليلا منه يا سعيد.
إن الحسين بن علي بن أبي طالب بعث لأهل البصرة يستنصرهم يا لبابة، رأيت أن نصرة الإمام الحق من آل محمد فرض علي كما هي على المسلمين جميعا، وإذ يقدم ابن رسول الله على النهوض بوجه آل أمية فما لنا من حجة في سكوت أو عذر عن أمر بمعروف ونهي عن منكر.
ولما لا تأخذني معك يا سعيد؟
بارك الله فيك من زوجة صالحة، هي عون على الخير.
وغادر سعيد البصرة متخفيا إلى حيث الحسين، إلى حيث الشهادة، إلى كربلاء. ووصل سعيد والحسين يستنصر الناس، وقد آن لكربلاء أن تشهد الفصول الأخيرة من مأساة الظلم التي تتكرر في كل جيل وفي كل زمان. فيدرك الحسين وهو في آخر ساعاته ينتظر فارسا لم يحضر بعد.
من هذا الفارس الملثم الذي يخترق الصفوف؟
هل منكم من يعرف هذا الرجل الملثم الذي يتجه إلينا؟ سأخبر مولاي الحسين عنه.
قال الإمام الحسين عليه السلام: أسعيد هذا؟ أسعيد التميمي أنت؟
نعم والله، نعم، أنا سعيد، أنا سعيد بن مرة التميمي.
قال الإمام الحسين: مرحباً بسعيد، جعلك الله مع السعداء. أخبرني يا سعيد، ماذا أوصتك أمك؟
أوصتني يا مولاي بالسلام عليك وعلى الهاشميات، وأن أبلغك أن حسرة في قلبها أنها لن تذب عنك بنفسها، وأنها تطلب شفاعتك.
قال الحسين عليه السلام: إنها ذبت عني بولدها يا سعيد، وهي على خير إن شاء الله. نعم مستمعين الكرام، ويقدم سعيد بن مرة التميمي لشباب جيله ولشباب كل زمان درسا عظيما، وهو يترك زوجته في يوم عرسه، كما تقدم أم سعيد لكل الأمهات في كل عصر وزمان درسا في التضحية والفداء. فسلام على الحسين، وسلام على أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة كيف تقول لا. نرجو لكم قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لحياتكم كل خير وسعادة.
عزيزي المستمع، قد يواجه الإنسان ضغوطاً في حياته من كثرة الطلبات والحاجات التي يطلبها الآخرون منه، وكل من يطلب حاجة يتوقع إجابة طلبه دون مراعاة ظروف صاحبه. في هذه الحالة يجب قول لا لكل من يطلب منك حاجة أو مساعدة أو عملاً قد يفوق طاقتك أو يسبب لك ضرراً مادياً أو معنوياً.
إن قول لا بشكل حازم يجلب لك احترام الذات وبالتالي الاحترام والقبول من الآخرين، ومن الأفضل أن تجعل لحياتك الخاصة خصوصياتها وأن تجعل بينك وبين الآخرين حدودا. يمكن مساعدة الآخرين في حدود معينة وفي إطار لا يؤثر على حياتك الخاصة وحياة عائلتك.
أما قول نعم والموافقة على كل طلب فهذا أمر يدل على الخوف أو الخجل والحياء ولا يجلب محبة الآخرين لك. يجب أن لا ينتابك الخوف والتوتر من رفض بعض الأمور. يجب أن لا تتصرف بتخاذل وطريقة انهزامية ولا تؤدي عملا لا تحب أداءه.
عزيزي المستمع، في هذا الموضوع استضفنا خبير البرنامج الدكتور درداح الشاعر المختص في علم النفس والتربية من فلسطين، وسألناه: هناك من يشعر بالخجل والحياء من قول كلمة لا، فما هي أسباب الخجل من قول كلمة لا مع إنها حق من حقوق الإنسان؟ وهل يمكن التحرر من هذا الخجل وقول كلمة لا بحرية وانطلاق؟ فأجابنا مشكورا:
يمكن القول بأن ضعف ثقة الإنسان بنفسه ومحاولة يعني مجاملة الشخص الآخر هي التي تدفعه لعدم القول بكلمة لا. منها أيضا عدم إدراك الإنسان لقيمة كلمة لا. ربما تكون كلمة لا هي كلمة خيرة وكلمة طيبة وفيها خير كثير يعني عند الإنسان، وهي أفضل من كلمة نعم، فقد يقول الإنسان نعم ولكن هذا النعم يعود عليه بالضرر أو يعود عليه بالوبال، وبالتالي يجب أن يكون الإنسان على ثقة بنفسه وألا يعني يجامل أو ألا يداهم الآخرين. النقطة اللي بعد ذلك، ربما يكون الحياء في بعض الأحيان من هو أكبر منه سنا، لأن فارق السن يدفع الإنسان في بعض الأحيان لإيجاد مبررات أو إيجاد ظروف تمنعه أو تحول بين يعني بينه وبين كلمة لا، فربما يعتقد أنه أعلم منه أو أكثر منه رجاحة عقل. أيضا من العوامل التي يعني تدفع الإنسان لعدم قول كلمة لا أن الإنسان ربما يكون على عدم وعي وعلى عدم إدراك بقيمة لا، فصاحب العقل الراجح صاحب العقل الرزين يستطيع أن يوزن الأمور ويعني ينطق بالكلمة بكلمة لا في موضعها وفي محلها، ولكن إذا كان الإنسان يعني تربى على يعني عدم الفهم أو الوعي أو الإدراك ربما أن هذا الأمر له تبعات في عدم قول كلمة لا. من ضمنها طبعا يعني كما ذكرنا الحياء يدفع الإنسان في بعض الأحيان، أو نمط التربية التي يعيشها الإنسان، ففي كثير من يعني التربيات التي ننتهجها نرفض فيها كلمة لا ونقول للإنسان يجب أن تكون دائما يعني قوالا لكلمة نعم، هي كلمة الطاعة، هي كلمة المحبة، هي الكلمة القريبة إلى النفس، وبالتالي الإنسان لا يفضل كلمة لا وإنما يفضل كلمة نعم في كثير من المواقف، لأنه تربى على شكل من أشكال الطاعة أو على شكل من أشكال قول كلمة نعم.
عزيزي المستمع، استمتع بحياتك وكن مستقلا في رأيك غير خاضع للآخر. أما مسألة العمل الإنساني ومسألة مساعدة الآخرين فهي بحث آخر. إذا كنت تؤدي ذلك بإرادتك ورغبتك دون ضغط أو إكراه، بل برغبة صادقة منك. هناك فرق بين أن تكون إنسانا متعاونا تحب تقديم المساعدة لأنك تحب ذلك، ولأنك تحتسب الأجر عند الله تعالى، وبين كونك إنسان ضعيف الشخصية يستغله الآخرون فتقول نعم لكل من يريد حاجة قد يؤثر على راحتك وصحتك أو يستنزف وقتك وجهدك.
البعض يظن أنك تقوم بمساعدتهم لضعف شخصيتك، إن لديك الحق الكامل وأبسط حق من حقوق حياتك أن تقول لا لكل من يسيء معاملتك. قل لا بكل فعالية وحزم.
عزيزي المستمع، نعود إلى ضيف البرنامج الدكتور درداح الشاعر لنسأله كيف يمكن قول لا بجرأة وصراحة دون أن يؤثر ذلك في علاقتنا بالآخرين، وكيف يمكن قول لا بلباقة ودبلوماسية. فأجاب الدكتور درداح الشاعر مشكورا:
هو لا شك يعني أن الإنسان إذا كانت العلاقة طيبة بينه وبين الآخر يستطيع أن يقول كلمة لا بدون خوف، بدون تردد، بدون وجل، بدون حياء. فإذا كانت العلاقة قائمة على الاحترام والتقدير والحب والحرص والحزم نستطيع أن نقول كلمة لا، لكن إذا كانت العلاقة قائمة على الخوف والتردد لا يستطيع الإنسان أن يقول كلمة لا. أيضا نستطيع أن نعلم أبناءنا كيف يقولون كلمة لا إذا طلب منهم. ففي كثير من الأحيان يعني يجب أن نعلم الأبناء على قول كلمة لا إذا كانت كلمة لا مفيدة له وللآخر. أيضا كلما ارتفع جانب القرب النفسي، كلما كنا أقرب نفسيا إلى بعضنا البعض نستطيع أن نقول كلمة لا. ربما الإنسان يقول كلمة لا لزوجته ولكن لا يستطيع أن يقول كلمة لا لرئيسه في العمل، لأنها أقرب من الناحية النفسية وأقرب من الناحية الاجتماعية إليه من ذلك الرجل. وبالتالي كلما زادت حالة القرب النفسي بين الناس، كلما زادت حالة الأنفة والمحبة نستطيع أن نقول كلمة لا. ولذلك من نحبهم نقول لهم لا، ومن نحترمهم نقول لهم كلمة لا، ومن نريدهم نقول لهم كلمة لا، ومن نخشى عليهم نقول لهم كلمة لا، ومن يعني نفضلهم على غيرهم نستطيع أن نقول كلمة لا. وبالتالي كلمة لا تقال للناس الأقارب القريبين من الناس القريبين من القلب. أيضا نستطيع أن نقول كلمة لا وهي شكل من أشكال العقل والمنطق والإدراك. فالإنسان حينما يدرك أن كلمة لا كلمة نافعة مفيدة يجب أن يقولها، يجب أن يكون الإنسان على وعي على فهم بالكلمة الطيبة سواء كانت لا أو كلمة نعم. فقد تكون لا هي المنجية وكلمة لا نعم هي المهلكة للإنسان.
عزيزي المستمع، كن على استعداد لقول لا بهدوء واحترام وحزم، وتعامل مع الآخرين بشكل لائق، ولكن لا تستجدي حب الآخرين أو استحسانهم على حساب صحتك وراحتك. قل لا بكل قوة عندما تجد نفسك محاصرا بطلبات غير لائقة.
وأخيرا من أجل حياتك عزيزي المستمع، تعلم كيف تقول لا بأسلوب دبلوماسي. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج من أجل حياتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها، والعلم ثالثها والحلم رابعها. و والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها
والنفس تعلم أني لا أصدقها والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها
وللمكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها
والعين تعلم في عيني محدثها والعين تعلم في عيني محدثها من كان من حزبها أو من أعاديها من كان من حزبها أو من أعاديها
وللمكارم أخلاق مطهرة فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال
منتدى الأمثال. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية، حيث سنواصل في حلقة اليوم موضوع السعادة لنتعرف على المزيد من المحاور التي ضربت حول هذا الموضوع. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعي الأفاضل، إن الدور الذي يقوم به المثل أكبر من أن تحده شروح أو تفصيلات، ذلك لأن وظيفة المثل تتعلق بالإنسان في أبسط حالاته وأعقدها، إذ يلتصق بحياة الناس وطرائق سلوكهم في محيط المجتمع أو البيئة، كما يلتصق بالإنسانية جمعاء في كل زمان ومكان، لأنه يتحدث عن مشاكل الإنسان وتناقضات الحياة التي تنعكس على أفعاله خيرها وشرها. على أن المثل وهو يتحدث عن ذلك يقوم بعملية الرصد والتسجيل والنقد والتعرية وغير ذلك من مهام شديدة الالتصاق بالحياة اليومية للشخص، لأننا نعيش جزءا من مصائرنا في عالم الأمثال، ولعل هذا يفسر لنا استعمالنا الدائم للأمثال على عكس الأنواع الشعبية الأخرى. فالأمثال بالنسبة لنا عالم هادئ نركن إليه حينما نود أن نتجنب التفكير الطويل في نتائج تجربتنا ونحن نذكرها بحرفيتها إذا كانت تتفق مع حالتنا النفسية، بل إننا نشعر بارتياح سماعها وإن لم نعش التجربة التي يلخصها المثل. السعادة هي عطاء بمحبة، هي ابتسامة الرضا ترسمها على الشفاه، هي أمل وارف الظل بمستقبل أفضل، هي يد تمتد بإحسان إلى محتاج، هي حنان وفكر متحرر من بين جدران الأوهام والظلام، هي انتماء إلى هذا العالم على أنه عائلة واحدة. العديد من الأمثال المشتركة في اللغات الثلاث ضربت حول السعادة وتتباين في وصفها لها، والأمثال والأقوال العربية هي كثيرة، ارتأينا أن نقدم لكم بعضا منها. السعادة أخذ وعطاء إذا أعطيناها وزدناها، وقولهم أيضا طريق السعادة هي أن تحب للناس ما تحب لنفسك، ويقول المثل أيضا من كد في عناء أكل في سعادة وهناء، ويقول المثل السعادة عطر لا تستطيع أن تنثره على غيرك ما لم يسقط منه عليك، وقولهم كل شيء يضعف إذا قسم على اثنين، أما السعادة فإنها تتضاعف. وتقول الأمثال الفارسية شادئ شاديست كز جان رویدت، شادی آن شادی است که از جان رویدت، و معناه الفرح الحقیقی هو الذي ينبعث من اعماق الوجود. او المثل الاخر الذي يقول ورنه آن شادی که از سیم و زر است، آتشی دان کاخرش خاکستر است. ورنه آن شادی که از سیم و زر است، آتشی دان کاخرش خاکستر است. ای لا تحسب الفرح الذي مصدره الذهب والفضه فرحا، بل اعتبره نارا يخلف آخره الرماد. وتقول الأمثال الإنجليزية
The joy of the heart make the face fair. The joy of the heart make the face fair.
ومعناه سعادة القلب تجعل الوجه نضرا. ويقول المثل الآخر
The best happiness in life is to find that you are loved by others. The best happiness in life is to find that you are loved by others.
ومعناه أسمى سعادة في الحياة هي أن نكتشف بأننا محبوبون، أو المثل الآخر الذي يقول
Gold does not bring you the happiness. Gold does not bring you the happiness.
أي أن الذهب لا يجلب السعادة. أحبتنا الكرام، وتشترك الأمثال في اللغات الثلاثة في تضمنها لمفهوم أن السعادة زائلة وعمرها قصير، بل هي كالسراب الذي يتطلع إليه الإنسان دون جدوى. فالمثل العربي يقول: ليالي السرور قصيرة، أو قول الشعر: لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. وقول الشاعر أيضا: وما السعادة في الدنيا سوى شبح يرجى، فإن صار جسما من له البشر. ويقول المتنبي: فما يدوم سرور ما سررت به، ولا يرد عليك الغائب الحزن. والمثل يقول: تقاس السعادة بقوتها وليس بمدتها. وقولهم أيضا: ساعات السرور جالبة للمحذور. والمثل يقول أيضا: مع كل فرحة ترحى. وأخيرا يقول الشاعر أبو الطيب المتنبي: أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقاله. وتقول الأمثال الفارسية: لحظات خوشي زود مي گذرد، لحظات خوشی زود می گذرد. و معناه اللحظات السعيدة تنقضي بسرعة. أو المثل الآخر الذي يقول: شاد منشین که در سرای سپنج نتوان بود بی کشیدن رنج. شاد منشین که در سرای سپنج نتوان بود بی کشیدن رنج. و معناه لا تكن سعیدا في الحياة التي لا تتجاوز مدتها أياما قليلة، فالحياة لن تكون بدون معاناة. أو المثل الآخر الذي يقول: شادمانی زعفران دیر نپاید، شادمانی زعفران دیر نپاید، أي إن السعادة كالزعفران سرعان ما تنتهي. أما الأمثال الإنجليزية فتقول:
Pleasant hours fly fast. Pleasant hours fly fast.
ومعناه الساعات السعيدة تنقضي بسرعة. ولدينا هذا المثل الذي يقول:
Happiness is just a moment. Happiness is just a moment.
أي أن السعادة هي مجرد لحظة.
Thank you.
مستمعين الكرام، السعادة في هذه الحياة الدنيا تختلف نسبياً حسب أهواء الناس وميولهم وتكوين مزاجهم، فمن الناس من يراها في المال وكثرته وخفض العيش وليونته، ومنهم من يراها في الجاه والسلطان، ومنهم من يراها في عافية النفس والجسم، وهكذا. فالحطيئة يقول في السعادة: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، في حين أن حسان بن ثابت يرسم هذه الصورة الحقة للسعادة الحقة فيقول: وإن امرأ أمسى وأصبح سالما من الناس إلا ما جنى لا سعيد. وتقول الأمثال الفارسية: رنج رخسار خبر مي دهد السر درون، رنج رخسار خبر مي دهد السر درون، ومعناه لون الوجه يعكس ما يجول في بواطن النفس. وأيضا يقول المثل الفارسي: خوش بهال كساني كه بهر حال خوشند، خوش بهال كساني كه بهر حال خوشند، أي يا لسعادة الأشخاص الذين هم سعداء في كل حال. أما المثل الإنجليزي فيقول:
A happy heart makes a blooming visage. A happy heart makes a blooming visage.
ومعناه القلوب السعيدة تجعل الطلعة ناضرة. ويقول المثل الإنجليزي الآخر أيضا:
God send me a jury for sorrow will come fast enough. God send me a jury for sorrow will come fast enough.
أي أن الله يرسل لي السعادة لأن التعاسة سوف تأتيني بأسرع وقت. مستمعينا الكرام، ومن الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاث ما يتضمن مفهوما حول السعادة محدد في إعانة الملهوف ومساعدة ذوي الحاجة. في ذلك يقول الشاعر: وأسعد العالم عند الله من ساعد الناس بفضل الجاه، ومن أغاث البائس الملهوف أغاثه الله إذا أخيف. وهذا أحمد شوقي يرى السعادة الحق في نقاء الضمير وفي النبوغ الذي به يحقق الإنسان للبشرية نفعا، فيقول: فإن السعادة غير الظهور وغير الثراء وغير الترف، ولكنها في نواحي الضمير إذا هو باللؤم لم يكتنف. ويقابلها المثل الفارسي: سعادت مند آن کس کو کند احسان به درویشان، سعادت مند آن کس کو کند احسان به درویشان، أي السعيد هو الذي يحسن إلى الفقراء. أما المثل الإنجليزي فيقول
The best happiness when others share their happiness with you.
ومعناه أحلى سعادة سعادة يشاركك فيها الآخرون. أو المثل الآخر الذي يقول
To reap happiness we must sow it in the hearts of others.
ومعناه لكي نحصد السعادة لابد أن نزرعها أولا في قلوب الآخرين. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لكم وإلى اللقاء. شنوندگان عزيز، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
We hope you enjoy our program. Till next week, goodbye.
السلامة أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري أنا حقي الكرامة ولعزة السلامة لا تسلفني لو حق من حقوقي بغير أمري لا تلغيني لا لا إن شريك هيهات فكري ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري للتنازل لا تجرني لا يمكن تعوض لحظة فيها الخوف ضرني عزة نفسي أغلى من مناصب ما تغرني فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي الحق صوتي والخوف موتي وإن أخاف أخاف الله هل يستحق الأمر ذا توقفي فالعز في قولي وفي تصرفي الذل مؤلم كالليل مظلم هذا الكلام كلام
التاسعة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم بقاء أي قضية لمناقشتها في الملف النووي إذا أصرت بريطانيا على موقفها. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مدينة غزة ووسط القطاع. شهيد بغارة للاحتلال استهدفت دراجة نارية في بلدة ياطر بجنوب لبنان. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد وزير خارجية الإيراني أنه سوف لن تبقى أي قضية لمناقشتها في الملف النووي إذا أصرت بريطانيا على موقفها بعدم تخصيب اليورانيوم في إيران. وقال عراقجي إن الموقف البريطاني يشكل انتهاكا واضحا لمعاهدة حظر الانتشار النووي والتزامات لندن.